أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم أقسام التقييد؟ ذكرنا أن التقييد تارة يرجع إلى أصل الاعتبار، والثاني يرجع إلى المعتبر أي المتعلق الاعتبار، الثالث يرجع إلى طرفي الاعتبار، الرابع يرجع إلى الامتثال وكيفيته. هذا هي أقسام التقييد. وقلنا بأن الأخير، خصوص الأخير، أنه إن رجع التقييد إلى الامتثال، فإن كان الممتثل والعمل كليا حينئذ انطبق على ما أتى به تحقق الإجزاء، وإن كان جزئيا لم ينطبق على المأتي به فالقاعدة تقتضي القول بالبطلان إلا إذا قام دليل معتبر على الإجزاء، كما ذكرنا في من صلى صلاة العصر معتقدا بأنه صلى صلاة الظهر ثم تبين أنه لم يصلي الظهر، وردت رواية خاصة إنما هي أربع مكان أربعين. كذلك وردت في بعض الموارد في غسل، فمن اغتسل غسل الجمعة غافلا عن غسل الجنابة أنه ورد الدليل على أن هذا الغسل يجزي عن غسل الجنابة أيضا، هذا دليل خاص في البين. أما لو كنا نحن والقاعدة لابد أن نقول بأن هذا الذي أتى به غير المأمور به، إذ أن المأمور به أن يأتي بصلاة الظهر في وقتها مقدمة على صلاة العصر إنما هي أربع مكان أربع، إلا أن هذه قبل هذه، فحينئذ معناه أن هناك حقائق مختلفة، موجودات مختلفة، حقوق مختلفة، لا بد من قصد كل واحد منها بالخصوص، فلو لم يتحقق القصد القاعدة تقتضي عدم الأجزاء. هذا ما ذكره. ذهب السيد الخوئي رحمه الله من أن القاعدة هي التي ذكرنا، أن هذا امتثال، والامتثال لا بد أن يكون فيه شروط المأمور به، فإن لم يتحقق الشروط في هذا الامتثال لا يكون أجزيا. القاعدة أن قاعدة الأجزاء إنما تجري فيما إذا كان العمل المأتي به موافقا للمأمور به، أما إذا لم يكن موافقا للمأمور به بفقد شرط من الشروط جزء من الأجزاء لا يكون مجزيا حينئذ إلا إذا قام دليل على الإجزاء. هذا هو القاعدة، لأن ما قصد غير ما وقع غير ما قصد، وما قصد غير ما وقع، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه حقوق مختلفة استفدناها من الأدلة التي وردت في الصلاة، وردت في الأغسال، وردت في غير الواجبات، حقوق مختلفة، كل حق له أحكامه الخاصة، حينئذ يقوم حق مقام حق آخر، هذا لا يكون مجزيا إلا إذا قام دليل في البين، هذه حسب القاعدة. إلا أنه يرى بأن القاعدة هكذا لا دخل للخطأ في التطبيق وغير ذلك في هذا الأمر، نحن نرجع إلى القاعدة، القاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا إذا كان هناك دليل أو كان هذا الأمر كليا أحد هذا أفراد هذا الفرد الذي أتى به أحد ذلك الأمر الكلي، كما ضربت لكم المثال صلى لأجل أنه لي في هذا المكان لأجل كونه مسجدا، فلو لم يكن مسجدا لم يصلي في هذا المكان، صلى مع سورة معينة باعتبار أن هذه الليلة ليلة الجمعة فصلى، فلو تبين أنه ليلة غير ليلة الجمعة لم يصلي حينئذ، لم يقرأ هذه السورة، إن هذا أمر كلي، الصلاة قد تحقق، وإن السورة وأن كون المكان مسجدا شيء آخر لا دخل في هذه الحقيقة، فيمكن القول بالصحة. أما إذا كان أمرا جزئيا الامتثال عملا معينا وقد قصده لأجل عمل معين يقع مكان مجزيا مقام عمل آخر، هذا القاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا إذا دل دليل على الإجزاء، هذا هو قاعدة. فلا دخل لقصد التطبيق خطأ في التطبيق وغير ذلك في هذا الأمر. لكن نلحق أن نقول بأنه هنا الفعل الذي يأتي به المكلف، أن هذا الفعل الذي يأتي به المكلف لأجل أن يتحقق به الامتثال، لا ريب ولا إشكال في أن هذا الفعل أو الامتثال له شروط معينة. إن توفرت تلك الشروط في هذا الامتثال يكون هذا الفعل مجزياً عن المأمور به، فما أتى به يكون مجزياً عن المأمور به. لا ريب ولا إشكال في أن الممتثل لا بد أن يقصد الامتثال في هذا. فإن كان هذا القصد كان حقيقياً بحيث لو لم يكن هذا لم يأتي بالفعل ولم يأتي بالامتثال، هذا القصد يكون قصداً مخلاً للامتثال إذا تبين أنه يخالف المأمور به. فلو أتى بصلاة الصبح في غير وقت صلاة الصبح ممتثلاً بذلك، هذا القصد غير متحقق، لأن هذا القيد موجب لبطلان هذا الامتثال. إذا الامتثال له شروط معينة، لا يمكن أن نأتي بالصلاة في أي وقت ما شئنا أو أردنا، فحينئذ لا بد أن يكون هذا الامتثال جامعاً للشروط. فإن كان الذي أتى به كان القصد فيه حقيقياً تقييداً حقيقياً أوجب اختلال الامتثال، فحينئذ لا إشكال في أن هذا الامتثال لم يكن مجزياً، إذ المأمور به شيء وما أتى به شيء آخر لم يكن مطابقاً للمأمور به فلا يكون مجزياً حسب القاعدة، صحيح. أما إذا لم يكن القصد هذا قصد الامتثال قيداً حقيقياً فيه، بل كان لأجل أن هذا من أحد مفردات التطبيق لهذا الامتثال، لا بد أن نقول بالصحة حينئذ، سواء كان هذا دل الدليل عليه أم لم يدل الدليل عليه. فما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن القصد ليس له الخطأ في التطبيق لا دخل له، هذا غير تام، إذ الأمر العرفي الذي تتنزل عليه الأدلة هو هكذا، أن الذي يأتي والمكلف الذي يأتي بالعمل إن كان القصد قصدا حقيقيا بحيث لو لم يأتي لم يكن هذا القيد لم يأتي بالعمل فتحقق عمل منه ولم يكن موافقا للمأتي به للمأمور به، هذا يكون مخلا فيكون موجبا لبطلانه. وأما إذا لم يكن كذلك لم يكن مخلا للامتثال فلا بد أن نقول بالصحة ولا إشكال فيه، فقصد التطبيق قصد والخطأ في التطبيق له دخل في هذا المورد، لا سيما بعد تنزل الأدلة على العرفيات، وهذا هو الموافق للمرتكزات. كثير من الناس كثير من العوام إنما يأتي بالعبادة يأتي بالعمل بداعي أن هذا العمل هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، أما يجعل القيد قيدا حقيقيا بحيث لم يمتثل إلا مع هذا القيد ثم تبين أنه هذا غير موافق للمأمور به، هذا نادرا ما يحصل، هذه شغلة المعممين في غرفهم الخاصة، وأما عند العرف وليس الأمر كذلك. فلذلك الخطأ في التطبيق والقصد له دخل في إتيان العمل، هذا ما ذكره. هذا كله بحسب الكبرى، عرفتم الكبرى سواء كان هذا الذي ذكرناه أم كان مقولة السيد الخوئي رحمه الله فلا إشكال من هذه الناحية، الكبرى مسلمة. إنما الكلام في الصغرى، صغرى وهو مثالنا الذي نحن فيه، توضأ في حال الوضوء أي كان لم يكن محدثا بالحدث الأصغر، اعتقد بأن وضوءه تجديدي ثم تبين أنه كان محدثا بالحدث الأصغر، فهل هذا الوضوء الذي أتى به بقصد التجديد يكون مجزيا لكل غاية من الغايات أم أنه لا يختص بخصوصه، لا بد من وضوء جديد. توضأ لأجل الأكل وهو في حال الجنابة، توضأ لأجل الجماع وهو في حال الجماعة جنبي ثم تبين أنه لم يكن مجنبا، فهل أن هذا الوضوء يكون مجزيا ويترتب عليه جميع الغايات أم لا يترتب عليه جميع الغايات؟ الحكم مبني على أمرين. الأمر الأول ما عرفتم سابقا من أن الوضوء طبيعة واحدة، المستفاد من الأدلة التي وردت في الوضوء والأخبار التي وردت في الوضوء أنه ليس هناك وضوءات متعددة شرعية، وضوء المجنب، وضوء المحدث، وضوء التجديدي، حقائق مختلفة. ليس الأمر كذلك، أن الوضوء في الشرع الإسلامي إلا طبيعة واحدة، ليس إلا طبيعة واحدة. وضوء المحدث بالحدث الأكبر هو عين الوضوء المحدث بالحدث الأصغر، وضوء التجديدي هو عين وضوء المحدث بالحدث الأصغر، فليست إلا طبيعة واحدة. فحينئذ هذا الشخص لما اعتقد بكونه متطهرا فتوضأ وضوءا تجديديا، لم يأتي بوضوء مستقل عن أو طبيعة مختلفة عن وضوء المحدث بالحدث الأكبر. هذا الشخص معتقدا بأنه مجنب أو عنده حدث أكبر فتوضأ لأجل غاية، لم يكن هذا الوضوء طبيعة تختلف عن طبيعة الوضوء المحدث بالحدث الأصغر ولا عن طبيعة الوضوء التجديدي. حينئذ هذا هو الذي نستفيده من الأدلة، فالطبيعة واحدة. فهذا الشخص في حال الحدث الأكبر اعتقاده أتى بطبيعة، ثم تبين أنه لم يكن محدثا بالحدث الأكبر نفس الطبيعة، لاختلاف في أنه طبيعتان، فهذه الطبيعة التي حصلت منه هي غسلات مسحات، ويترتب على الغسلات والمسحات طهارة. حينئذ هذه هي وضوء واحد في جميع هذه الحالات. فحينئذ أتى المكلف بهذا الوضوء، وهذا الوضوء أتاه في حال اعتقاده كونه محدثا بالحدث الأكبر، في حال كونه أنه لم يكن محدثا بالحدث الأصغر كان وضوءه تجديديا، جاز له أن يأتي بسائر الغايات حينئذ. فيجوز له أن يأتي بالصلاة بعد هذا الوضوء، يجوز له أن يأتي بالقراءة، قراءة القرآن، يقرأ قراءة القرآن، يمس كتابة القرآن وغير ذلك. كل هذه الغايات واجبة أم مندوبة صحيحة ولا إشكال فيه. هذا هو الأمر الأول الذي قلنا بأنه مستفاد من الأدلة. الأمر الثاني أن الوضوء إنما هو سبب توليدي لترتب الطهارة عليها، وفي الأسباب التوليدية لا نحتاج إلى القصد، يترتب المسبب على الوسبب سواء قصد المسبب أم لم يقصد المسبب، وهذا أيضا قربناه سابقا. سواء كان الأمر متعلقا بالوضوء بالمعنى المصدري أي الغسلات والمسحات فإن الطهارة تترتب عليها، وإن كان الأمر متعلقا بالطهارة أيضا أي بالمسبب فإن هذا المسبب له سبب وهو الغسلات والمسحات تترتب عليها هذا المسبب قهريا حينئذ، فلا حاجة إلى قصد غاية من الغايات التي ذكرناها سابقا. فلو لم يقصد غاية معينة بل كانت نيته الارتكازية الإجمالية أن يتوضأ قربة إلى الله تبارك وتعالى تترتب عليه هذه الغايات من دون حاجة إلى أن يقصد، فلو قصد شيئا مغايرا أو كان الوضوء في حالة مغايرة لا يضر هذا القصد المغاير ولا يضر هذه الحالة هذه. فهذان أمران قد تقدم بيانهما، الأمر الأول أن الوضوء طبيعة واحدة في جميع الحالات سواء في حال الجنابة، في حال الحدث الأصغر، في حال التجديد، هي طبيعة واحدة فلا اختلاف من حيث الطبيعة، فأتى بالوضوء ثم تبين أنه محدث بالحدث الأصغر لا إشكال في أن هذا الوضوء يترتب عليه جميع الغايات. الأمر الثاني أن الوضوء والطهارة إنما هي من السببية والمسببية أي أسباب توليدية، يترتب على السبب المسبب قصده قصد المسبب أم لم يقصد المسبب، فإن المسببات تترتب على أسبابها التوليدية من دون حاجة إلى القصد، فلو قصد شيئا معينا كان من الخطأ في التطبيق لا أن يكون قيدا حقيقيا حتى يضر بالمطلوب. فبناء على هذا الأمر صحيح ما ذكره السيد الماتن رحمه الله في هذه في عبارته تام ولا إشكال فيه إلا في عبارته الأخيرة حيث قال بأنه لو كان القصد حقيقيا قيدا حقيقيا ففيه إشكال. هو لم يكن هناك قصد قيد حقيقي في البين بعدما عرفتم أن الوضوء طبيعة واحدة، بعدما عرفتم بأن المسببات تترتب على الأسباب قهريا من دون حاجة إلى القصد، فلا يكون هناك قصد حقيقي في البين أبدا حتى تقول فيه إشكال. فعبارته في آخر هذه المسألة أنه لو كان القصد قيدا ففيه إشكال، لا بل في كلامه إشكال إذ لم يكن هنا قيد حقيقي، إذ هو خطأ في التطبيق لأن يكون قيدا حقيقيا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.